بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. المبحث الآتي هو مبحث حجية مطلق الظن، أو ما يعرف ويشتهر بمباحث الانسداد. بالنسبة إلى هذه المباحث، جرت عادة الكثير من طلبة العلم أنهم لا يدرسونها، والعلماء أيضا لا يدرسون هذا المقطع، باعتبار أن القول بالانسداد يعني قول ضعيف ومردود عليه. ثم مباحث الانسداد فالرسائل طويلة جدا، وكثرة المعوقات للدرس أكثر، وهمم الطلبة ضعفت، فلهذا يلجأ إلى ما هو الأهم من مباحث الأصول، ويتجاوز هذه المباحث ويدرس مباحث الشك. لكن كما ذكر بعض الأعلام، أن جيد لو أن طالب العلم يدرس الأمر الخامس الذي هو في اعتبار الظن في أصول الدين، وأيضا الأمر السادس أيضا ندرسه، وهو أن الظن غير المعتبر هل له آثار أخرى غير أنه حجة، مثل أن يكون جابرا لضعف سند، أو جابرا لقصور دلالة، أو أنه يكون موهنا لحجة أخرى، أو أنه مرجح لأحد المتعارضين، فإن هذا المبحث أيضا فيه فوائد كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يدرسها. يقول: الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين، والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، في مسألة أنه هل أصول الدين يكتفى فيها بالظن أم لا، قال: من حيث وجوب مطلق المعرفة، يعني أن المعرفة وهي حصول العلم بأصول الدين هذا أمر واجب، لابد أن يحصل عندنا علم ومعرفة. لكن بعضهم يقول أنه تجب المعرفة مطلقا، سواء حصلت من النظر أو حصلت من التقليد، أو الحاصلة من خصوص النظر إذا كانت بالدليل لا بالتقليد، كما ذكر بعض آخر من العلماء. وكفاية الظن مطلقا، أنه لا يكفي الظن، سواء حصل الظن من أخبار الآحاد تقليدا غير ذلك، فيقول هو كافي في أصول الدين، لا يشترط العلم واليقين، أو في الجملة، يعني أن الظن يكفي في بعض الموارد من أصول الدين لا في كل شيء. يقول: والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء ستة أقوال. الأول: اعتبار العلم فيها، لابد أن نتوصل إلى العقائد، إلى أصول الدين، ونقطع بها، يكون عندنا علم، هذا العلم ناشئ من النظر والاستدلال بالدليل لا بالتقليد. يقول: وهو المعروف عن الأكثر، كالشيخ الطوسي مثلا ذكر ذلك في كتابه عدة الأصول، المحقق الحلي في معارج الأصول، العلامة الحلي في نهاية الوصول، الشهيد الأول في الألفية، الشهيد الثاني في المقاصد العلية، وغير هؤلاء من الأعلام. قوله الأكثر يعني أن هناك من خالف في هذه المسألة وسيأتي. وادعى عليه العلامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح إجماع العلماء كافة، قال هذا أمر مجمع عليه، ادعى الإجماع لا أنه قول الأكثر. الباب الحادي عشر هو الكتاب المعروف، قال من مختصر المصباح لأن العلامة الحلي قدس سره اختصر كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي وهو في الدعاء والزيارة، اختصره في عشرة أبواب. وقال بما أن الدعاء يحتاج إلى معرفة من يدعى وهو الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن نضيف بابا حادي عشر يكون بالنسبة إلى الكتاب نذكر فيه أصول الدين. وهذا الكتاب سمي الباب الحادي عشر وبعضهم شرحه مثل المقداد السيوري وغيره. يقول وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي، يعني بعضهم قال إن العضدي وهو من علماء العامة أيضا ادعى الإجماع على ذلك، كما حكى ذلك عنه الفاضل النراقي في مناهج الأحكام والمحقق القمي في كتاب القوانين. لكن هل فعلا العضدي ادعى الإجماع أن أصول الدين لابد أن تعلم بالنظر والاستدلال؟ يقول لكن الموجود منه من كلام العضدي في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدين، لأن أصول الدين فيها عقليات وفيها غير عقليات. العقليات هي التي نستطيع أن نتوصل إليها بالعقل، لا نحتاج فيها إلى النصوص، مثل مثلا وجود الباري سبحانه وتعالى وصفاته صفات الكمال، تنزهه عن صفات النقص، إثبات النبوات بشكل عام، إثبات الإمامة بشكل عام. لكن لما نأتي إلى التفاصيل هذه أصول الدين ولكنها ليست عقلية، نحتاج فيها إلى النصوص، مثل مثلا من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، نحتاج إلى آيات وروايات. يقول بالنسبة إلى العقليات من أصول الدين يقول إنه لا يجوز فيها التقليد. يقول لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدين، الموجود دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة الله في هذه المسألة التي هي مسألة عدم جواز التقليد في العقليات، ذكر الإجماع على وجوب معرفة الله فقط، لا أنه ادعى الإجماع على وجوب المعرفة في أصول الدين عامة، لا، فقط في وجوب معرفة الله، هذه لابد أن تكون بالدليل لا بالتقليد. القول الثاني اعتبار العلم، أيضا لابد أن نعلم بأصول الدين. يقول ولو من التقليد، ولو من التقليد، بعض الأحيان حتى بالتقليد يحصل عند الإنسان علم، يعلم، يقطع، يجزم وإن كان مقلدا. الآن كثير من العوام، عوام الشيعة وعوام غير الشيعة، كثير منهم قاطعون بالعقائد التي هم عليها ولكن أخذوها تقليدا وهم قاطعون. اعتبار العلم ولو من التقليد، أو ربما نقول أن المهم هو العلم بالعقيدة الحقة. الآن بالنسبة إلى الشيعة، علموا بالعقيدة الحقة أم لم يعلموا؟ علموا لكن أخذوها وراثة عن الآباء والأجداد. هذه العقيدة الله سبحانه وتعالى يقبلها أو يردها؟ يقبلها. فإذا هم علموا واعتقدوا بأصول الدين لكن تقليدا ووراثة، فلا مانع من ذلك. وهو المصرح به في كلام بعض كالسيد صدر الدين القمي قدس سره في شرحه على كتاب الوافية، صرح به وأيضا حكي عن آخرين أنهم هكذا قالوا وذهبوا إلى هذا القول، أنه المهم هو الاعتقاد بالعقائد الحقة والعلم بها ولو تقليدا. القول الثالث: كفاية الظن مطلقا، أنه يكفي الظن بأصول الدين سواء استفيد الظن من النظر والاستدلال أو من التقليد، المهم أن يظن بالعقائد الحقة ولو تقليدا. بالاستدلال جيد، لو كان هناك استدلال وحصل عنده ظن، يعني كيف يصير استدلال وظن؟ نقول مثلا هو يستدل على عقيدة من العقائد بروايات صحيحة، وهذه الروايات ظنية، إنما هو ظن بهذا الأصل أو بهذه العقيدة لأنه استدل عليها ببعض الروايات الصحيحة، فهذا أخذ بالظن في أصول الدين لكن بطريق الاستدلال أو بالتقليد. الآن عوام الشيعة يأتون إلى العلماء فيسألونهم: ما هو معتقدنا في المسألة الفلانية؟ يقولون لهم كذا وكذا، فيأخذون به تقليدا، وربما هذا السائل لا يكون جازما، يكون ظانا. يقول: كفاية الظن مطلقا، وهو المحكي عن جماعة منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه. المراد بالمحقق الطوسي لعله الخاجة نصير الدين الطوسي، لا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. وحكي نسبته إليه في فصوله، بعضهم نسب هذا القول إلى الخاجة نصير الدين الطوسي في كتابه الفصول النصيرية، يقول: ولم أجده في هذا الكتاب، ما وجدت أنه يقول يكفي الظن مطلقا في أصول الدين. وعن المحقق الأردبيلي، يعني وحكي عن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك أنهما يذهبان إلى هذا القول، يقول: وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم. هذا ما يظهر من كلمات البهائي والمجلسي والكاشاني، أنهم يذهبون إلى أن أصول الدين يكفي فيها الظن ولا يشترط أن نعلم بها يقينا. القول الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد. هناك في القول الثالث أنه يكفي الظن مطلقا، بالاستدلال جاءنا الظن أو بالتقليد، هنا يقول لابد أن يكون الظن من النظر، حصل لنا من النظر والاستدلال، لم يحصل لنا من التقليد. حكي عن شيخنا البهائي قدس سره في بعض تعليقاته على شرح المختصر، مختصر ابن الحاجب، أنه في بعض تعليقاته ذكر هذا المعنى، كما نقل بعضهم هذا. حكي عن شيخنا البهائي قدس سره في بعض تعليقاته على شرح المختصر أنه نسبه إلى بعضين، أن بعضهم ذهب إلى هذا القول. طبعا شرح الشيخ البهائي على مختصر ابن الحاجب هذا بحسب علمي أنه لم يطبع، لعله لا يزال مخبوطا. القول الخامس: كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد. في القول الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال، سواء كان هذا النظر والاستدلال من أخبار الآحاد أو من غير أخبار الآحاد. هنا يقول لا، لابد أن يكون من أخبار الآحاد بالخصوص، وهو الظاهر مما حكاه العلامة قدس سره في النهاية عن الأخباريين من أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، يعني يستدلون على المعتقدات في أصول الدين بأخبار الآحاد. وحكاه الشيخ في عدته، عدة الأصول، في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث. وعبارة الشيخ تقدمت في كلامنا في حجية خبر الواحد. يقول: والظاهر أن مراده من غفلة أصحاب الحديث هم حملة الأحاديث الذين يروون الأحاديث الجامدون على ظواهرها، الذين لا يتأملون في معانيها، المعرضون عما عدا الأحاديث من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر، حتى لو كان هناك دليل عقلي يدل على خلاف هذه الظواهر. لعل الشيخ قدس سره يشير إلى أتباع ابن تيمية وبعض الحنابلة الذين أخذوا بالأحاديث وعملوا بظاهرها، ولذلك وقعوا في التجسيم والتشبيه، فأثبتوا لله الوجه لأنهم رأوا مثلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أثبتوا لله اليدين لما رأوا قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. أثبتوا لله العينين: فإنك بأعيننا، وهكذا. فأثبتوا لله صفات اعتمادا على أحاديث أو اعتمادا على ظواهر بعض الآيات القرآنية، ولم يتأملوا في الأدلة العقلية والأدلة الأخرى التي تدل على خلاف ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى ليس جسما ولا يشبه خلقه. يقول السادس: كفاية الجزم بل الظن من التقليد. مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه، يعني الواجب هو النظر والاستدلال في أصول الدين والوصول إلى اليقين والقطع والجزم، لكن لو حصل للإنسان الجزم بل الظن لا من الاستدلال، من التقليد يكفي. الواجب هو ماذا؟ الواجب هو النظر والاستدلال والجزم في المعتقدات، لكن هذا وإن كان واجبا، لكن لو أن شخص مثلا قلد في هذه المسألة فحصل عنده الجزم، بل حصل عنده الظن، كافي. كفاية الجزم بل الظن من التقليد، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه، يعني بحيث لو تركه المكلف لا يؤاخذ، طبعا لا يؤاخذ إذا كان حصل عنده الجزم بالتقليد بهذا الشرط. كما يظهر من عدة الشيخ قدس سره في مسألة حجية أخبار الآحاد وفي أواخر العدة أنه يظهر منه ذلك. إلى هنا ذكر الأقوال التي ذكرت في أصول الدين، لكن ربما نضيف إليها قولا سابعا، وهو أن أصول العقائد لابد أن تؤخذ بالدليل لا بالتقليد. والمراد من أصول العقائد هي وجود الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية والسلبية. وكذلك بالنسبة إلى النبوات، وكذلك بالنسبة إلى الإمامة والعدل والمعاد. وأما فروع العقائد المراد منها التفاصيل، يعني نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله لابد أن ينصب أئمة، ولابد أن يكون هؤلاء الأئمة معصومين ومنصوص عليهم، ويكونون أفضل أهل زمانهم، ولا يكونون ممن عبدوا الأصنام وكذا، ويعيرون بآبائهم وأمهاتهم وإلى آخره. يكونون كاملين من جميع جهاتهم، هم أعلم الناس، أفضل الناس، أشجع الناس، أسخى الناس، أزهد الناس إلى آخره. لكن من هم؟ من هم هؤلاء؟ هنا الباقي يسمى فروع العقائد التي نحتاج فيها إلى النصوص. فروع العقائد ما يحتاج فيه إلى النصوص. ولذلك نحن نستدل على الخلافة بنصوص، روايات. ربما تكون هذه الروايات قطعية، وربما تكون غير قطعية. حتى لو كانت قطعية، مثلا من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا قطعي لأنه نص أهل السنة فضلا عن الشيعة على أنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الكلام في دلالته، اختلف الشيعة والسنة في دلالته، على ماذا يدل؟ يدل على الخلافة أو لا يدل على الخلافة؟ الذي يقول إنه يدل على الخلافة، قطعا هذه الدلالة ليست قطعية. لو كانت قطعية لا فهمها المخالفون. فإذا إما أن يكون الدليل ظنيا باعتبار أنه غير متواتر، وطبيعي أن الدليل إذا كان ظنيا النتيجة ستكون ظنية، أو الدليل قطعي لأنه متواتر ولكن دلالته ظنية، والنتيجة تتبع أخص المقدمات، فستكون العقيدة ظنية. وكثير من المعتقدات التي يعتقد بها الشيعة هي مروية بروايات آحاد، وربما بعض الروايات أو كثير من الروايات ما وصلت إلى درجة التواتر، بل هي صحيحة السند. فعلى هذا الأساس نقول هناك فرق بين أصول العقائد فلا بد فيها من القطع والجزم، ولا بد فيها من اليقين، وعندنا فروع العقائد هذه يكتفى فيها بالظن، لأن فروع العقائد إنما تؤخذ من أدلة إما ظنية الصدور كالروايات، وإما قطعية الصدور ولكنها ظنية الدلالة، قطعية الصدور مثل الآيات والأحاديث المتواترة ولكن معناها ودلالتها ظنية. يقول: ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح. الآن لما نقول أصول الدين، هل يكتفى فيها بالظن أم لا؟ ما هو المراد بأصول الدين؟ كل أصول الدين، أصول العقائد وفروع العقائد، أو لا أصول العقائد فقط، أو ماذا؟ قال: فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلم فيها. يعني نذكر عدة جهات، سيأتي مثلا من ضمن الأمور التي تتعلق بتفصيل المسائل العقدية، أن المسائل العقدية مختلفة مثلا، ثم نذكر ما يقتضيه النظر كما ذكر في حكمها. هذه الجهة، هذا الأمر من المعتقدات، هل يجب معرفته بالقطع أو يكتفى فيه بالظن؟ هل ممكن أن يقلد فيه أو لا بد من الاستدلال؟ وهكذا. فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلم فيها، وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها. ما هو حكمها؟ فنقول مستعينا بالله، يعني العبارة نقول مستعين بالله شوي يعني فيها نشاز، إما يجعلها مفردة فأقول مستعينا، أو فنقول مستعينين بالله. فأقول مستعينا هذا مفرد وذاك جمع. فنقول إن مسائل أصول الدين، وهي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد باطنا والتدين ظاهرا. يقول الفرق بين مسائل أصول الدين ومسائل الفقه، الأحكام الشرعية فروع الدين، أن مسائل أصول الدين قال هي التي لا يطلب فيها أولا وبالذات إلا الاعتقاد، نعتقد فيها باطنا ونتدين بها ظاهرا. يعني الآن لما الإنسان يعتقد بوجود الله فقط اعتقد وانتهى، لولا لابد أن يظهر ذلك على سلوكه، أو لابد أن يجهر بذلك، يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا. يقول وإن ترتب على وجوب ذلك بعض الآثار العملية، يعني هي الأساس فيها ما هو، ما هو المطلوب من المكلف؟ الاعتقاد الباطني والتدين الظاهري، لكن هذه قد يترتب عليها بعض الأشياء العملية، لأنه إذا اعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى لابد أن ينظر إلى التكاليف مثلا، أو إذا اعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله لابد أن يأخذ بما يقول ومما يقول أنه أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وهذه أمور عملية. يقول هذه المسائل، مسائل أصول الدين، على قسمين. القسم الأول أحدها ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف. يعني المعارف المراد منها الاعتقاد بوجود الله، الاعتقاد بعدل الله، بالنبوات، بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله بالخصوص، بالإمامة، بالمعاد. يحصل لنا العلم يعني الاعتقاد بهذه الأمور، لكن كيف يحصل لي الاعتقاد بهذه الأمور؟ المطلوب هو أن أعتقد بها، أعتقد بوجود الله، لكن كيف أتوصل إلى هذا الاعتقاد؟ لابد أن أحصل المقدمات التي تؤدي بي إلى هذا المعتقد. يقول فيكون تحصيل العلم أنني أعلم بهذه الأمور سيكون إيش؟ مقدمة لهذا الواجب الذي هو واجب مطلق. يقول فيكون تحصيل العلم أنه نبحث، نحاول أن نستدل، ننظر في الأدلة حتى نتوصل إلى هذا المعتقد، يكون من مقدمات الواجب المطلق. الواجب المطلق ما هو؟ هو أنه يجب على المكلف الاعتقاد والتدين بهذه الأصول، هذا واجب مطلق، أنه هذا التدين، هذا الاعتقاد يجب تحصيله من أي سبب كان، لكن لا يحصل إلا من مقدمات، هذه المقدمات تكون واجبة لأن مقدمة الواجب واجبة. يقول فيجب العلم من أجل تحصيل الاعتقاد. الثاني ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به كبعض تفاصيل المعارف. يعني مثل الآن لما نأتي إلى البداء، البداء هل يجب التدين به يعني نبحث ونحصل العلم حتى نعرف ما هو البدع ونعتقد به أم لا؟ إذا علمت به يجب التدين به، يجب أن أعتقد به. يعني الآن مثلا شخص يسأل جماعة من المؤمنين هل تعرفون ما هو البدع؟ قالوا لا ما نعرف. هؤلاء هل يجب عليهم أن يعرفوا البدع؟ لا يجب، مع أن البدع من الأمور العقدية من الاعتقادات، لكن لو علم به يجب أن يعتقد به. ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به، إذا علم به. فلو علم به لا يجوز له أن ينكره وأن يرده، لا، كبعض تفاصيل المعارف. إذن العقائد قسمين، قسم لابد أن تعلم بها، مثل وجود الله سبحانه وتعالى. وجود الله ليس من القسم الثاني. إذا اتفق وحصل لك أنك علمت بوجود الله، بعد ذلك تتدين به وتعتقد به، ليس كذلك. لابد أن تعلم بوجود الله. كيف أعلم؟ ابحث في الأدلة، هل الله موجود أو غير موجود؟ الآن هذه مسألة مطروحة، هل الله موجود أو غير موجود؟ لابد أن أبحث وأبحث وأنظر في الأدلة وكذا حتى يحصل عندي العلم بأن الله موجود سبحانه وتعالى. الثاني لا، إذا علمت به وجب الاعتقاد به. أما الثاني، ذكر الثاني لأن الأول سيذكره بعد ذلك. الثاني إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم.